إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الصمت وحفظ اللسان. جاء في كتاب موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما يلي: الصمت لغة مصدر قولهم صمت يصمت إذا سكت، والصمت اصطلاحا قال الكفوي: الصمت إمساك عن قول الباطل دون الحق. الصمت إمساك عن قول الباطل دون الحق. وقال المناوي: الصمت فقد الخاطر بوجد حاضر. وقيل: الصمت سقوط النطق بظهور الحق. وقيل: الصمت انقطاع اللسان بظهور العيان. ما الفرق بين السكوت والصمت؟ الفرق بينهما من وجوه: أولا، أن السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه. وبهذا القيد الأخير يفارق الصمت، فإن القدرة على التكلم غير معتبرة فيه. ثانيا، كما أن الصمت يراعى فيه الطول النسبي، فمن ضم شفتيه آنا يعني وقتا يكون ساكتا ولا يكون صامتا إلا إذا طالت مدة الضم. ثالثا، السكوت إمساك عن الكلام حقا كان أو باطلا، أما الصمت فهو إمساك عن قول الباطل دون الحق. السكوت إمساك عن الكلام حقا كان أو باطلا، أما الصمت فهو إمساك عن قول الباطل دون الحق. حفظ اللسان. اللسان لغة هو جارحة الكلام. حفظ اللسان اصطلاحا أن يصون المرء لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك مما نهى عنه الشارع الحكيم. قال الجاحظ: ومن الأخلاق الفاضلة اللهجة، وهي الإخبار عن الشيء على ما هو به، وهذا الخلق مستحسن ما لم يؤدي إلى ضرر مجحف. خطر اللسان. قال الإمام الغزالي رحمه الله: إن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير جرمه، هكذا بكسر الجيم، فإنه صغير جرمه يعني الجسد، عظيم طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان، وهما غاية الطاعة والعصيان. وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان، فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه، وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله، وإنه أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان. واللسان رحب الميدان، ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد، له في الخير مجال رحب، وله في الشر ذيل سحب. فمن أطلق عذبة اللسان، يعني طرفه، عذبة اللسان يعني طرفه، هذه العمامة الآن الجزء التي في الذي فيها في الآخر يسمى عذبة، يسمى ماذا؟ عذبة، لأنها طرف العمامة، تمام؟ يقول: فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخي العنان، العنان يعني سير الجام الذي تمسك به الدابة، حديدة توضع في رأس الدابة لما تريد أن توقفها توقفها بسهولة، تتحكم في الدابة، بدون هذه الحديدة ما تستطيع أن تسيطر على الدابة عند السرعة. يقول: وله في الشر ذيل سحب. فمن أطلق عذبة اللسان، أي طرف اللسان، وأهمله مرخي العنان، سلك به الشيطان في كل ميدان، وساقه إلى شفا جرف نهار، إلى أن يضطره إلى البوار، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله، أي في الدنيا والآخرة. ذلك أن خطر اللسان عظيم، ولا نجاة من خطره إلا بالصمت، فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. فضل الكلام والصمت. يقول الماوردي: يقول الماوردي: اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر، ويخبر بمكنونات السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره، ولا يقدر على رد شوارده، فحق على العاقل أن يحترز من زلله بالإمساك عنه أو بالإقلال منه. وفي شروط الكلام يقول الماوردي: واعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها، ولا يعرى من النقص إلا بعد أن يستوفيها، وهي أربعة. ما هي شروط الكلام؟ الشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر، ذلك أن ما لا داعي له هذيان، وما لا سبب له هجر، ومن سامح نفسه في الكلام إذا عن ولم يراعي صحة دواعيه وإصابة معانيه كان قوله مرذولا ورأيه معلولا. ما معنى ذلك؟ يعني الإنسان الذي يترك يتكلم بأي كلام، كلام ليس له وزن في أي شيء، يتكلم دون أن يعتبر أو يحافظ على اللسان، هذا الإنسان الذي يتكلم كثيرا هذا دون أن يكون الكلام بحق ودون أن يكون كلام بالشروط هذه، إذا تكلم كان قوله مرذولا ورأيه معلولا، يعني الناس ما تستقبل كلامه. ثانيا رأيه معلولا، يعني رأيه الناس لا تأخذ بهذا الرأي حتى لو أشار عليهم. الشرط الثاني أن يأتي به أي الكلام في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته، لأن الكلام في غير حينه لا يقع موقع الانتفاع به، وما لا ينفع من الكلام فقد تقدم القول بأنه هذيان وهجر، فإن قدم ما يقتضي التأخير كان عجلة وخرقا، وإن أخر ما يقتضي التقديم كان توانيا وعجزا، لأن لكل مقام قولا وفي كل زمان عملا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أحيانا تكون الحكمة أنك تسكت فتتكلم، أو العكس تكون الحكمة أنك تتكلم فتسكت. في هذه الحالة فإن قدم ما يقتضي التأخير كان عجلة وخرقة، وإن أخر ما يقتضي التقديم كان توانيا وعجزا. الشرط الثالث من شروط الكلام أن يقتصر منه على قدر حاجته، فإن الكلام إن لم ينحصر بالحاجة ولم يقدر بالكفاية لم يكن لحده غاية ولا لقدره نهاية، وما لم يكن من الكلام محظورا كان إما حصرا إن قصر أو هذرا إن كثر. الشرط الرابع من شروط الكلام اختيار اللفظ الذي يتكلم به، لأن اللسان عنوان الإنسان يترجم عن مجهوله ويبرهن عن محصوله، فيلزم أن يكون بتهذيب ألفاظه حريا وبتقويم لسانه مليا. هذه شروط الكلام يعني لابد. أما هناك شيء حسن مستحب في الكلام، ومن آداب الكلام قال رحمه الله واعلم أن للكلام آدابا إن أغفلها المتكلم أذهب رونق كلامه وطمس بهجة بيانه، ولها الناس عن محاسن فضله بمساوي أدبه فعدلوا عن مناقبه بذكر مثالبه. ما هي آداب الكلام؟ أولا ألا يتجاوز في مدح ولا يسرف في ذم، وإن كانت النزاهة عن الذم كرما والتجاوز في المدح قلقا يصدر عن مهانة، والسرف في الذم انتقام يصدر عن شر، وكلاهما شين وإن سلم من كذب. إذن أول أدب من أداب الكلام ألا يتجاوز في المدح ولا يسرف في الذم، يعني عندما يمدح ما يمدح كثيرا وعندما يذم يذم قليلا. ثانيا ألا تبعثه الرغبة والرهبة في وعد أو وعيد يعجز عنهما ولا يقدر على الوفاء بهما. ما معنى ذلك؟ يعني ممكن واحد يتوعد إنسان أنا سأفعل كذا وكذا، هو سيفعل كذا وكذا وكذا، وفي الحقيقة هو غير قادر أن يفعل هذا. في هذه الحالة يقول ألا تبعثه الرغبة والرهبة في وعد أو وعيد، وعد يعني بالخير وعيد يعني بالشر، ألا تبعثه الرغبة والرهبة في وعد أو وعيد يعجز عنهما ولا يقدر على الوفاء بهما، فإن من أطلق بهما لسانه وأرسل فيهما عنانه ولم يستقل من القول ما يستقله من العمل صار وعده نكثا ووعيده عجزا. ثالثا من آداب الكلام إن قال قولا حققه بفعله، وإذا تكلم بكلام صدقه بعمله. اسمع، إن قال قولا حققه بفعله، وإذا تكلم بكلام صدقه بعمله، فإن إرسال القول اختيار والعمل به اضطرار. اسمع أجمل كلمة ماذا يقول: ولأن يفعل ما لم يقل أجمل من أن يقول ما لم يفعل. يعني مثلا تقول لإنسان غدا أنا سأعطيك 5 جنيهات وما تعطيه يا ما فعل شيء، لكن لو أنك أعطيته 5 جنيهات دون أن تتكلم كان هذا أفضل لك. يقول ماذا يقول؟ ولأن يفعل ما لم يقل أجمل من أن يقول ما لم يفعل. ولأن يفعل ما لم يقل أجمل من أن يقول ما لم يفعل. رابعا من آداب الكلام أن يراعي مخارج كلامه بحسب مقاصده وأعراضه، فإن كان ترغيبا قرنه باللين واللطف، وإن كان ترهيبا خلطه بالخشونة والعنف. فإن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في الترغيب خروج عن موضعهما وتعطيل للمقصود بهما، فيصير الكلام لغوا والغرض المقصود لهوا. يعني يقصد في هذا إن كان في الترغيب يتكلم كلام عن الجنة يبقى يكون الكلام لينا هينا، وإن كان الكلام في الترهيب يكون الكلام بقوة عندما يتكلم عن النار. رابعا من آداب الكلام أن لا يرفع بكلامه صوتا مستكرها ولا ينزعج له انزعاجا مستهجنا، وليكف عن حركة تكون طيشا وعن حركة تكون عيا يعني جهلا، فإن نقص الطيش أكثر من فضل البلاغة. سادسا أن يتجافى هجر القول ومستقبح الكلام، وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن فضيحه. سابعا أن يجتنب أمثال العامة الغوغاء ويتخصص بأمثال العلماء الأدباء، فإن لكل صنف من الناس أمثالا تشاكلهم، فلا تجد ساقط إلا مثلا ساقطا وتشبيها مستقبحا. وللأمثال من الكلام موقع في الأسماع وتأثير في القلوب، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها. الأحاديث الواردة في الصمت وحفظ اللسان، لكن بالطبع يعني الاستدلال بالقرآن أولا، وأفضل ما يستدل به في القرآن قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وطبعا الحديث السابق يقول صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحيي. قال صلى الله عليه وسلم: رضاها صمتها، رضاها صمتها. متفق عليه. الأحاديث الواردة في الصمت وحفظ اللسان معنى. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني أنا ضامن ببيت في ربض الجنة. والربض كل ما تأوي إليه وتستريح لديه، كل ما تأوي إليه وتستريح لديه. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وعن الحارث بن هشام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأمر أعتصم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم املك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، املك هذا وأشار إلى لسانه. رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه التقى الصفا فأخذ بلسانه فقال يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. وفي رواية في صحيح الجامع أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، الطبراني وهو في صحيح الجامع. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله أي التمسك بعهده واتباع كتابه والتأدب بآدابه. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، رواه مسلم وبعضه في البخاري. وكره لكم قيل وقال هو الخوض في أخبار الناس، يتكلم في الحكايات فلان فعل كذا أسعار كذا، ويتكلم في حكايات حتى في الأسعار كلام لا يأتي بفائدة. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لا يقع ولا تدعو إليه الحاجة، يعني افرض كذا افرض افترض كذا افترض كذا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال أن يسلم الناس من لسانك، أن يسلم الناس من لسانك. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سلامة اللسان بعد الصلاة مباشرة، رواه الطبراني بإسناد صحيح وصدره في الصحيحين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، الآية التي تليها. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ السنام من كل شيء أعلاه، سنام الجمل أعلى شيء في الجمل. ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال فكلتك أمك يا معاذ، يعني دعاء عليه بالهلاك، فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. وعن أسود بن أسرم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني. قال تملك يدك؟ قلت فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال تملك لسانك. قلت فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. رواه المنذري وابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن والبيهقي. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا. رواه الترمذي صحيح كما في صحيح ابن ماجه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، وهو حسن كما قال الرؤوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان فلان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يعني المقصود بذلك يركب خلفه على دبته صلى الله عليه وسلم. كان فلان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. قال فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهم. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده مرارا. قال وجعل الفتى يلاحظ إليهم. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخي، يعني يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. رواه الترمذي وسنده صحيح. عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه للة، إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى. رواه الترمذي حسن كما قال الأرناؤوط في جامع الأصول. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. رواه الترمذي حسن كما قال الأرناؤوط في جامع الأصول. ويقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ورواه الترمذي والحديث حسن كما قال الأرناؤوط. يقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. من يضمن من الضمان بمعنى الوفاء بترك المعصية فأطلق الضمان وأراد لازمة. من يضمن لي ما بين لحييه بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية، ما بين لحييه العظمان جانبي الفم، العظمان جانبي الفم. من يضمن لي ما بين لحييه أي اللسان يعني، والمراد بهما والمراد بما بينهما اللسان. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أي في رواية فخذيه أضمن له الجنة. ما بين رجليه أي الفرج. المثال التطبيقي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الصمت وحفظ اللسان. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي وسنده صحيح. من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في الصمت وحفظ اللسان، قيل لعيسى عليه السلام دلنا على عمل ندخل به الجنة، دلنا على عمل ندخل به الجنة. قال لا تنطق أبدا، قال لا تنطق أبدا. قالوا لا نستطيع ذلك، فقال فلا تنطقوا إلا بخير. وقال عيسى عليه السلام: طوبى لمن بكى على خطيئته وخزن لسانه ووسعه بيته. قال سليمان بن داود عليهما السلام: إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. يعني إن كان الكلام في طاعة الله من فضة، فالسكوت عن الكلام في معصية الله من ذهب. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاة في فيه، أي في فمه، يعني لما يتكلم يضع حصاة في الفم. لماذا؟ يمنع بها نفسه عن الكلام. وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم تقم له جارحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنذرتكم فضول الكلام بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خمس لهن أحب إلي من الدهم الموقوفة. الدهم يعني الخيل ما بين الأشقر والأسود، تمام؟ يعني خمسة أشياء أحب إليه من الدهم، اللي هي الخيل، وهذا العرب كانت تحب الخيل وتحب الإبل. فهناك يقول: خمسة أشياء أحب إلي من الدهم الموقوفة. أولا: لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. ثانيا: ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإن رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت. ثالثا: ولا تماري، يعني لا تجادل، ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يخليك والسفيه يؤذيك. يعني بتكش الجدال لا مع الحليم ولا مع السفيه. إذا أكثرت الجدال مع الحليم فإنه يتركك ولا يعبرك، ويكون موقفك يعني غير جيد. والسفيه عندما يعني تجادل معه فإنه يؤذيك. لا ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يخليك يعني يتركك، والسفيه يؤذيك. رابعا: واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه، وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به. خامسا: واعمل عمل رجل يعلم أنه مجاز بالإحسان مأخوذ بالاحترام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: دع ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما لا يعنيك، ولا تنطق فيما لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن ورقك، واخزن لسانك كما تخزن ورقك. الورق يعني الفضة، الورق لماذا؟ الفضة، يعني حافظ على اللسان كما تحافظ على المال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا يتقي الله عز وجل رجل أو أحد حق تقاته حتى يخزن من لسانه. وقال عبد الله بن طاووس رحمه الله: كان طاووس رحمه الله يتعذر من طول السكوت، ويقول: إني جربت لساني فوجدته لئيما. قال طاووس رحمه الله: لساني سبع، يعني سبع لساني سبع، إن أرسلته أكلني. وعن يعلى بن عبيد رحمه الله قال: دخلنا على محمد بن سوقة فقال: أحدثكم بحديث لعله ينفعكم، فإنه قد نفعني. قال لنا عطاء بن أبي رباح: يا بني أخي، إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لابد لك منها، يعني أمور الدنيا، يعني أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لابد لك منها. يقول: أتنكرون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ثم يقول، أي قال الله تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد. وقال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحيي أحدكم أو لن نشرت عليه أن لو نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. الواحد لو قبل آخر يوم الكلام الذي تكلمه سيكون في النهاية أن هذا الكلام ما نفعه في الدين ولا في الدنيا. قال محمد بن واسع لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. يعني لو معك مال ممكن تحفظه في مكان وتستوثق منه، أما اللسان ما تستطيع. قال وهب المنبه في حكمة آل داود: حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه، يعني شأنه. قال الحسن رحمه الله: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وقال الحسن بن هاني: إنما العاقل من ألجم فاه بلجام. لذ بداء الصمت خير لك من داء الكلام. لذ يعني إلجأ. عن الحسن رحمه الله قال: كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله عنه والأحنف ساكت، فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أبا بحر؟ قال: أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. ماذا قال؟ أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. وعن الأوزاعي قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله برسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول. أما بعد، فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفعه. ماذا قال له في هذه الوصية؟ فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير. وعن عمرو بن قيس رحمه الله أن رجلا مر بلقمان والناس عنده، فقال: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. الذي كنت ترى عند جبل كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فما الذي بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. قال محمد بن فضل الحارثي رحمه الله تعالى: كان يقال: كثرة الكلام تذهب الوقار. كثرة الكلام تذهب الوقار. وعن يزيد بن أبي حبيب رحمه الله قال: من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، وإن وجد من يكفيه. فإن في الاستماع سلامة، فإن في الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم في الكلام إلا من عصم الله، ترمق وتزين وزيادة نقصان. معنى ترمق أي تلفيف الكلام. وعن يونس بن عبيد قال: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. وعن الربيع بن خثيم رحمه الله قال: لا خير في الكلام إلا في تسع: تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد وسؤالك عن الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءتك القرآن. قال إبراهيم بن عبد العزيز التيمي قال: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان كلامه له تكلم، فإن كان كلامه له تكلم، وإن كان عليه أمسك عنه. والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا. قال عبد الله بن أبي جعفر: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. ما معنى ذلك؟ واحد بس بدي كلام سواء حق أو باطل، أو خلينا في الحق، ولا الناس كثيرة، ولما وجد الناس كثيرة أعجبته نفسه، فهذه الحالة ماذا يحدث؟ يسكت، ما يتكلم. ماذا يقول؟ إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث، يعني يتكلم. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله قال: قال بعضهم في تفسير العزلة هو أن يكون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر الله فخض معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وقال أبو بكر بن عياش: اجتمع أربعة ملوك، فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت، أنا أندم على ما قلت، ولا أندم على ما لم أقل. وقال آخر: إني إذا تكلمت بكلمة ملكتني ولم أملكها، وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكني. وقال الثالث: عجبت للمتكلم إن رجعت عليه كلمته ضرته، وإن لم ترجع لم تنفعه. وقال الرابع: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: قال رجل لسلمان رضي الله عنه: أوصني. قال: لا تكلم. قال: وكيف يصبر رجل على أن لا يتكلم؟ قال: فإن كنت لا تصبر على الكلام فلا تتكلم إلا بخير أو صمت، إلا بخير أو صمت. قال الشاعر: سأرفض ما يخاف علي منه، وأترك ما هويت لما خشيت. لسان المرء ينبي عن جحاه، يعني عقله، وعن المرء يستره السكوت. وأيضا يقول الشاعر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلن يبقى إلا صورة اللحم والدم. وكائن ترى من ساكت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. المقصود بذلك وكائن يعني وكثير ما ترى. قال الشاعر: واعلم علما ليس بالظن إنه، إذا زال مال المرء فهو ذليل. وفي لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عورته لدليل. ثم يقول الشاعر الآخر: عود لسانك قلة اللفظ، واحفظ كلامك أيما حفظ، إياك أن تعظ الرجال وقد أصبحت محتاجا إلى الوعظ. وقال الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. إذا كل هذا في الصمت واللسان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.